هذه البدعة. فكل شيء لم يدل عليه كتاب ولا سنة فهو بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو بدعة. مثل الاحتفال بالمولد هذا بدعة. فلو طلبنا من يقيم الاحتفال حرفا عن الرسول في ذلك لا يستطيع، أو عن الخلفاء الأربعة هل هم يقيمون الاحتفال بمولد الرسول؟ أبدا. أو أحد من الصحابة؟ أبدا. أو أحد من التابعين؟ أبدا. أو القرن الثاني أو الثالث؟ أبدا. إنما يقال أول من فعل كوكبوري، فهذه بدعة. وشو ليك صارت بدعة؟ لأنها لم تكن تحت أوامر الرسول، وكانت مندرجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة ما لم يكن له أصل في الشرع، هذا ضابط البدعة.
هل ماء زمزم رافع للحدث الأكبر والأصغر؟ وهل يجوز الاغتسال في نفس المغسل والبول في مجرى ماء زمزم؟
تقول: ماء زمزم هل يرفع الحدث وهل يجوز الاغتسال به؟ نعم يرفع الحدث ويجوز الاغتسال حتى من الجنابة، وإن كان ماء شريف وماء فاضل، لكن لا ليس ما هناك ما يدل على المنع. فالعلماء كلهم يقولون أنه يرفع الحدث، وإنما الخلاف في الاستنجاء بماء زمزم، كما لو تغوط الإنسان أو قال هل يستنجي أو لا يستنجي. فمذهب الإمام أحمد يقول رواية أنه يكره الاستنجاء بماء زمزم، بل صنه للتكرم. وقول جماهير أهل العلم أنه لا بأس به حتى بالاستنجاء بماء زمزم، لا مانع منه. واستدلوا على هذا بالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصابعه، فإنه في غزوة حديبية كان معه نحو 1400 من الصحابة، وقل معهم الماء، فأتي بقدح فيه ماء فوضع أصابعه. قال أنس وجابر: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم كلهم وشربوا. وهذا ماء شريف، لأن الله جعل فيه بركة ببركة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع أصابعه. فقال المجد بن تيمية في المنتقى أن هذا ماء شريف، وقصارى أي غايته أنه مثل ماء زمزم في الشرف، ومع هذا اغتسل به الصحابة، وكذلك استنجوا، وكذلك توضؤوا به. فكذلك ماء زمزم إذا احتاج إليه الإنسان فلا مانع، هذا هو قول جمهور أهل العلم.
إذا طلبت من البنك شراء دولار أو فرنك سويسري أو غير ذلك من العملات الأجنبية المتداولة بريال سعودي لمدة 2 تقريبا، هل في ذلك شيء مع أنها تزيد أو تنقص كالبضاعة؟
تقول: إذا أردت أن تأخذ من البنك دولارات أو عملة أخرى بريال سعودي لمدة 2، فهل هذا جائز؟ هذا الأولى تركه، لا ينبغي، لأنها كلها أثمان وليست كالبضاعة مثل الأقمشة، وإنما هي بمنزلة الذهب والفضة، جعلت قيم للسلع ووسائط أو انتقال ملك إلى ملك. فلو أردت أن تشتري مثلا جعفران لا تشتري ببعيد، من الضروري تعطى به البعيد بقيمة ثم تشتري به جعفران. فصارت هذه العملة سواء كانت السعودية أو الجنيه المصري أو الاسترليني أو الدولار أو غيرها، ما هي إلا بمنزلة الذهب والفضة بأن جعلت ثمنا وقيمة للسلع، هي قيمة للسلع. لا أنها مقصودة بنفسها، من لأنها ورقة لا تنفع، ولولا حكوماتها أيدتها ورفعت مستواها لا تساوي شيئا.
إنني أتعامل مع البنوك وأضطر في إيداعها لأجل فتح الاعتمادات، وهذه البنوك تعطي قروض بأرباح، غير أنني لم آخذ ربحا مقابل إيداع فلوسي لدى تلك البنوك، فهل علي في ذلك شيء؟ وفي حالة عدم تسديد قيمة فتح الاعتماد للبضاعة التي طلبتها من الخارج في الوقت المحدد، لا أشعر إلا والبنك قد فرض علي عمولة مقابل تأخر التسديد، وقد سجلها علي في حسابي ولم أرها إلا بعد استلام الأرباح، فماذا علي؟
تقول إنك تحتاج إلى استيراد البضائع من الخارج بواسطة البنك، وتضطر إلى أنك تجعل فلوسك عند البنك كأمانة بدون فوائد، وربما فتح لك اعتماد أيضا. نقول وضع المبالغ كأمانة أو لفتح الاعتماد البنوك لا بأس به، وإن كان البنك يتعامل في الربا مثلا فهذا لا يمنع من كونك تجعل دراهمك مثلا في البنك من باب الوديعة. والدليل على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن اليهود يتعاملون بالربا، وقد ذمهم بمراباتهم، قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. لا قول الله تعالى بشأن اليهود، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل، فذمهم وعابهم أكبر عيب بأنهم يتعاطون الربا والله نهاهم عنه وأنهم أكلوا المال بالباطل. قال في الآية الأخرى في شأن الإيداع، قال ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فقوله ومن أهل الكتاب من تأمنه بدينار يؤديه إليك دل على أنه يجوز أن تؤمن أهل الكتاب مبالغ، مع العلم أنهم يتعاملون بالربا كما في الآية الأخرى. فإذا رجعت عندهم للحول بدون مقابل فهذا لا مانع منه، وأما فتح الاعتماد فلا بأس، لكن ما يأخذونه عليك من الفوائد من سبب الاعتماد فيما إذا تأخر التسليم فهذا لا يجوز، هذا الزائد لا يجوز.
أتيت من الرياض معتمرا وطفت بالبيت، وبعد ذلك ركعتي الطواف ثم السعي، لكني كنت صائم ولم أقدر إلا على شوطين من السعي بعد العصر، وتركت السعي وذهبت إلى البيت قبل الفجر أكملت السعي الباقي 5 أشواط.
تقول إنك جئت للعمرة وأنك طفت وسعيت شوطين بعد العصر وكنت متعبا فخرجت من المسعى ثم ذهبت إلى بيتك وأكملت 5 أشواط مع الفجر، لا ينبغي بكل حال. فالموالاة في السعي لا بد منها، ولكن ماذا إذا كان هناك عذر فأرجو أن لا حرج، لأنه نقل أن سودة سعت بين الصفا والمروة وقسمت سعيها لعجها نحو 2 أو 3 أيام كلها تسعى، فلم توالي سعيها، ولكن لا ينبغي فعل هذا منك لا سيما في المستقبل، وينبغي الموالاة بين أشواط السعي وأن لا تفصل بينها، لأن بعض العلماء يمنع من هذا ويقول لا يصح السعي إلا متواليا، وإذا فصل بينهم بفاصل طويل فإنه يبطل. هذا قول طائفة منهم، والآخرون يقولون لا بأس به، لكن ما دام أن الأمر حصل أرجو أن لا حرج إلا أنه ينبغي أن تلاحظ هذا في المستقبل.
هناك كتب فيها أدعية مخصوصة لكل شوط من أشواط الطواف والسعي، فما حكمها؟
تقول أن هناك مناشك يذكر فيها لكل شوط من أشواط الطواف دعاء مخصوص، يقال دعاء الشوط الأول دعاء الشوط. هذا أصل له، هذا لا دليل عليه، ولم يرد بالشريعة أن لكل شوط دعاء مخصوصا أبدا، وإنما تدعو بما تيسر لك، ولا فرق بين الطواف الأول أو الثاني الشوط الثاني أو الثالث أو الرابع، كل عبادة، فأن تدعو بما تيسر لك وما تستحضره من الأدعية المأثورة بدون أن يخصص كل شوط بدعاء مخصوص، ومثله السعي، كل هذا لا أصل له.
بعض النساء يؤدون العمرة وهن لابسات ما يسمى بالبراقع، فما حكم ذلك؟
يقول بعض النساء يؤدين العمرة وهن لابسات البراقع، لا يجوز لها أن تلبس البرقع، بل يجب عليها أن تكشف وجهها إلا إذا خشيت نظر الرجال الأجانب إليها فلا بأس، وإلا إحرام المرأة في وجهها إذا جلست عند نساء مثلها أو عند محارمها فواجب عليها كشف وجهها، كما أن الرجل إحرامه في رأسه لا يجوز له أن يغطي رأسه وهو محرم، فكذلك المرأة لا تغطي وجهها وهي محرمة، بل عليها أن تكشفه إلا كما قلنا إذا خشيت رجال الأجانب ينظرون إليها، كما بحديث عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دنا منا الركب شدلت إحدانا جلبابها على وجهها وإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا قرب من الرجال غطينا وجهنا وإذا بعد عنا كشفنا الوجه، فهذا هو المتعين على
ما حكم من يمشي وراء الجنازة ويقول وحدوه قولوا لا إله إلا الله، وإذا أرادوا دخول المقبرة قرأوا الفاتحة، وإذا أرادوا وضع الميت في اللحد أذنوا وأقاموا عند رأسه، ويقرؤون القرآن عند القبر ويدعون عنده في المقبرة أنوارا، فما حكم ذلك؟
تقول ما حكم الميت إذا مات تقدم وحملوه ذاهبين به إلى المقبرة، جعل رجل ينادي بأعلى صوت وحدوه أو قولوا لا إله إلا الله، نقول لك هذا من البدع التي لا أصل لها. كم وكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتون ويمشي معهم رسول الله، وكذلك الخلفاء أبلغنا أنه يقول وحدوا أبدا، بل يمشون معه بشكينة ويدهنون ويسألون الله إذا دفنون لهذا الميت بأن يثبته، وكذلك الأذان والإقامة في اللحد هذا من البدع التي لا أصل لها، وكذلك القراءة قراءة الفاتحة في المقبرة أو على القبر كل هذا من مما لا أصل له في الشرع، إنما الذي جاء في الشرع هو أن نصلي على الميت وندعو له في صلاتنا بأن نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا بعد قراءة الفاتحة في الركعة بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على الرسول، ثم بعد التكبيرة الثالثة ندعو الميت كما هو معلوم، ثم نذهب به إلى المقبرة، فإذا وضعنا في قبره وأهلنا عليه التراب قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا الذي جاء في الشريعة، فإذا انتهينا من دفنه نقف عند قبره قليلا ونقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم لقه حجته، اللهم ثبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن عثمان بن مضعون قال قفوا عند قبر أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي جاءت به الشريعة.
إنني رجل يأتيني كل من أصيب بمرض شلل في الوجه وأقوم بعلاجه بالعلاج العربي، وذلك بأن أمنعه من التكلم وأجعله في محل لا يدخل عليه أحد إلا خواص أهله، ثم أتردد عليه في الصباح والمساء وأغمز محل الألم، وبأمر الله يبرأ بعد مدة ولا آخذ على ذلك شيئا بل احتسابا لوجه الله، فهل لي أجر على ذلك وهل أستمر على هذا العلاج؟
تقول إنك تعالج المرضى المصابين بميل الوجه وأنك تعالجهم بالطب العربي، وذلك يقول إنك تذهب بهم إلى مكان وتمنعهم من الكلام فقط، وتأتي صباحا ومساء وتغمس محل الألم، وتمنع زيارة أحد إليه إلا خواص أهله فقط، وأنه بذلك يبرأ. إذا كان الأمر كما ذكرت هذا طيب، جزاك الله خير، هذا لك الأجر، وهذا علاج ما في محلول، لا في أشمى شياطين ولا طلاسم ولا حروف مقطعة ولا في شيء من التقرب إلى غير الله، كل هذا أنت متابع على هذا إن شاء الله.
أصبت بمرض في عيني فقطرت فيها وأنا صائم، فما حكم صيامي؟
تقول أصبت بمرض في عينك وقطرت فيها وأنت صائم، فما حكم هذا الصيام؟ عند الحنابلة أنك تفطر، لأن العين منفذ وتجد طعم الدواء الذي وضعته في عينك تجده في حلقك، تجد مروغته، قالوا هذا معالجة العين بما يصل إلى الحلق، فهذا مفسد للصوم، هذا عند الحنابلة. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس به، وأن مثل هذا لا يضر من جنس اكتحال المرأة، فإذا كنت مضطر فأرجو أن لا حرج إن شاء الله على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
نحن أربعة أشخاص مشتركون في عمل واحد، وواحد من ضمن الأربعة أعطاه صاحب العمل مكافأة مقابل إحسانه معه، فهل لنا حظ في المكافأة؟ نحن أربعة أشخاص نشترك في عمل واحد، وواحد منا أعطاه صاحب العمل مكافأة مقابل إحسانه معه، فهل لنا حظ في المكافأة؟
تقول إنكم أربعة أشخاص مشتركون في العمل، إلا أن واحدا منكم خصه صاحب العمل بمكافأة لأجل إحسانه، وهل تشاركون؟ يحتمل أن ما خصه إلا لأجل إخلاصه ونشاطه، وأنه يعمل أكثر مما تعملون وينصح في عمله أكثر من نصحكم، فلهذا أعطاه مكافأة زيادة على أجله، فلا تشاركونه فيما أعطاه ذلك الرجل في مقابل عمل، فهو اختص بعمل لم تشاركوه أنتم، وهو الإخلاص والنشاط وقوة العمل، فهذا الذي من أجل أعطاه صاحب العمل هذه المكافأة، فسووا مثله ويعطيكم.
إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة ثم أتبعها بسورة أخرى ولم يترك للمأموم فترة يقرأ فيها الفاتحة، فهل على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام في نفس الوقت يقرأ سورة أخرى؟
تقول إن الإمام إذا فرغ من الفاتحة على طول يقرأ سورة، ولم يترك فرصة لقراءتك الفاتحة، ينبغي أن تقرأها ولو كان على القول الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تكون مخصصة لعموم، وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا، فالأولى أن تقرأها. وإن كان عند بعض العلماء أن الإمام يتحملها عنك، فلو لم تقرأها تحملها الإمام، مما يروح حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، إلا أن الحديث ضعيف. الحاصل الذي أنا أحبه لك أنك تقرأها لأنها قصيرة، في إمكان تكملها تستمع لقراءة إمامك.
ولاحظوا أن كثيرا من النساء لا يصلون على الجنازة إذا صلي عليها في المسجد الحرام، فما حكم صلاة المرأة على الميت؟
تقول إنك تلاحظ أن النساء بعض النساء لا يصلين على الجنازة إذا صلي عليها في المسجد الحرام، فما حكم صلاة المرأة على الميت؟ المرأة مثل الرجل ينبغي أن تصلي عليه، ربما أن يكون لها دعوة مقبولة، فلا معنى من صلاة المرأة على الجنازة مثل الرجل ولا فرق في ذلك، فإن لها أجر إذا صلت على الميت، وربما وصل الميت بركة دعائها، فالأولى أن المرأة تصلي على الميت كما يصلي الرجل.
سمعت أن بعض المقابر ينقل موتاها بعد كل 3 أشهر إلى حفرة بعيدة عن المدينة، فما حكم ذلك؟
تقول أنك سمعت أن بعض الأموات ينقلون من قبورهم بعد كل 3 أشهر، ليه ينقلون؟ هذا لا يجوز على كل حال، حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، فهو سبق إلى هذا المكان فلا ينبغي أن يزاحم في مكان الذي سبق إليه، ولا يجوز نقله من المقبرة أو القبر الذي دفن فيه، اللهم إلا أن يكون هناك أمر ضروري، وإلا فهو أحق بمكانه وأحق بقبره من هذا الحي الذي يؤذي هذا الميت. الحاصل أن نبش الأموات ونقلهم من قبورهم لا يجوز إلا بالحالات الضرورية المعلومة. نعم.
المعتمر إذا أدى عمرته وانتهى منها وأراد أن يسافر، فهل يلزمه طواف وداع؟
تقول المعتمر إذا أدى عمرته وفرغ منها فهل يلزمه وداع؟ إذا كان طاف للعمرة وسعى للعمرة وقصر وحل ومشى على طول، هل يكفي طواف العمرة عن طواف الوداع؟ لخبر عائشة رضي الله عنها، بل حكى ابن حجر نقل ابن حجر بأن هذا جائز بإجماع أهل العلم، أن طواف العمرة يكفي عن طواف الوداع ولو عقبه سعي إذا كان مشى ولم يبقى لا مانع. أما إن بقي بعدما فرغ من العمرة بقي مدة فهذا لا ينبغي أن يسافر حتى يطوف للوداع.
إنني أعرف أن الصلاة في المساجد التي بها قبور حرام، وعندما قمنا نناقش بعض الذين لا يرون ذلك وندعوهم إلى عدم الصلاة في المساجد التي بها قبور، قالوا إذن كيف تصلون في المسجد النبوي وبه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
القبور لا شك أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وجاء في صحيح مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فقول لا تصلوا إلى القبور دل على أن الصلاة في المقبرة لا تصح، وكل مسجد فيه قبر إن كان المسجد هو الأول فيجب نبش هذا القبر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه مسجد فلا بد من هدم المسجد، فالحكم للأسبق. أما بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من هذا القبيل، هو لم يدفن في المسجد بل دفن في حجرته، فالمسجد لم يصل إليه في ذاك الوقت، وإنما لما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زاده عثمان أولا ثم زاده الوليد بن عبد الملك كما هو معلوم، أدخلوا الحجرة ثم جعلوا عليها جدران لا يمكن أن الإنسان يتمكن من استقبال القبر فإنه لا يستطيع، كما قال القرطبي وابن قيم وغيرهم، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران، فهو لا يمكن أنهم توصلوا إليه، ولا يسمى أنه دفن في المسجد، بل هو سابق للمسجد، هو سابق دفن في حجرته، ولكن بسبب هذه الزيادات دخل في الحجرة وجعل عليها تلك الجدر المانعة من استقبال القبر.
رجل طلب منه أن يعمل عملا في رمضان فقال حرام علي بالطلاق إن عملته، ثم إنه اضطر أن يعمله في رمضان، فماذا يكون أمره جزاكم الله خيرا؟
تقول إن رجلا طلب من أن يعمل عملا في رمضان فأبى، ثم قال حرام علي أني لا أعمله، ثم اضطر إلى عمله. هذا مخطئ، لا ينبغي له أن يحرم، ولا ينبغي أن يتعرض للطلاق، لكن ما دام أن الأمر وقع وقال حرام علي أني لا أفعله وعمله، فهذا على رأي شيخ الإسلام تيمية وأفتى به أبو بكر رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن عمر، أفتوا بأن عليه كفارة يمين، فعليه أن يكفر كفارة يمين ويرجع إلى زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهذا يدل على أنه الإنسان إذا حرم على نفسه ما أباح الله له ثم تناوله فليس عليه إلا كفارة يمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه إذا حرم الرجل امرأته فليس بشيء وعليه كفارة يمين، ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا كما قلنا هو قول شتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعلي وغيرهم، وهو اختيار البخاري في صحيحه واختاره ابن تيمية وابن القيم.
إمام مسجد مصر على بعض البدع وقد نصحته أكثر من مرة ولم يعدل عن بدعته، فهل أصلي خلفه أم أتركه وأصلي في بيتي؟
تقول إن إماما يتعاطى أو يفعل شيئا من البدع وقد نصحته فأبى، فهل تصلي خلفه؟ لا أدري، لأنك لم توضح تلك البدعة، فالبدع تختلف، منها ما هي بدعة مكفرة تمنع من الصلاة خلفه، ومنها بدعة لا تمنع من الصلاة خلفه، فلا أدري عن هذه البدعة التي أشرت إليها. فمثلا لو فعل بدعة كالاحتفال بمولد الرسول هذه بدعة وننكر عليه، لكن لو صلى صلينا خلفه، هو مخطئ بكل حال، لكن هذا لا يمنع من أن نصلي خلفه. وهناك بدعة أخرى أيضا تمنع من الصلاة خلفه، فأنت لم توضح تلك البدعة.
رجل تزوج امرأة ولها ولد من رجل آخر، فزوجة الابن هذا ابن المرأة هل تكون هل يكون رجل تزوج امرأة وتحتها ولد لرجل آخر، فزوجة الابن ابن المرأة هذا هل تكون زوجته، هل يكون الزوج محرما لزوجته؟
تقول إن رجلا تزوج امرأة وللمرأة ولد والولد له زوجة، الولد له زوجة، فهل زوجة الولد تكون، فهل يكون زوج الأم محرما لزوجة الولد؟ يقول لك لا، الولد لو طلق زوجته جاز لزوج أمه أن يتزوجها، فهي ليست من محارمه، كما لو كان لك أنت زوجة ولها ولد ولولدها زوجة، فزوجة الولد أجنبية منك، لو طلقها الولد جاز لك أن تتزوجها، فلا يجوز لها أن تكشف لزوج أم زوجها، بل هي بائعة منه.
الوصية إذا دار عليها الحول بعد وفاة الموصي هل تجب فيها الزكاة؟
تقول الوصية إذا حال عليها الحول هل فيها زكاة؟ يعني ثلث الميت يصرف، ميت أوصى بثلث ماله يصرف في أعمال البر في ضحايا أو في أعمال البر، ولكن بقيت الفلوس مجمدة لم يشترى بها أعفاف وحال عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ نقول لك لا، ما فيها زكاة. فأثلاث الأموات وقيم الأوقاف لو دخل في مشاريع هذه ما فيها زكاة أصلا، ولو مضى عليها عدة سنين لأنها لم تكن مملوكة لأحد، فالذي به الزكاة لا بد أن يكون له مالكه أنت مثلا. أما الميت ميت لا يملك، إنما أخرجه لله في طرق البر وأعمال خير يتقرب به إلى الله. فهذا أثلاث الأموات وقيم الأوقاف المجمدة مثلا في مؤسسة النقد أو في البنك أو عندك كلها ليس فيها زكاة، ولو مضى عليها سنة أو سنتان أو أكثر.
هل يجوز دفع الزكاة لمن يتقاضى مكافأة سنوية من الضمان الاجتماعي، وخصوصا إذا كان في حاجة إلى الزكاة، حيث أن ما يأخذه عن طريق الضمان لا يكفي له ولعائلته؟
تقول هل يجوز دفع الزكاة للرجل الذي يأخذ مكافأة من الشؤون الاجتماعية إلا أن ما يأخذه لا يكفي بل وثقي؟ لا بأس، ما دام أن الذي يأتي من الحكومة من الضمان الاجتماعي لا يكفي بحاجة يجوز لك أن تعطيه من الزكاة بقدر حاجته، فهو من جملة المستحقين الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء ما دام ليس عنده ما يكفي.
ذكرت قبل أمس للذي سأل عن امتناع زوجته من المجيء إلى بيته وله طفلان منها بأنه لا تلزمه فطرتها لأنها ناشز، إنما لا أعرف عن حكم الطفلين هل لا تلزمه فطرتهما؟
تقول المرأة التي نشزت عن زوجها وامتنعت من المجيء إلى زوجها فهل لها فطرة؟ قلنا لك لا، ليس لها نفقة ولا يلزم زوجها أن يخرج عنها. قال العلماء ولا تجب لناشز، يعني لا الفطرة ولا النفقة. أما بالنسبة للطفلين فلا نفقتهم عليك وكذلك فطرتهم عليك لأنهم لا ذنب لهم.
وهذه امرأة تقول أنا امرأة تأتيني العادة الشهرية لمدة 6 أيام وبعدها أغتسل وأتطهر وأصلي، وبعد مضي يوم أو يومين أو 3 من الاغتسال يحصل معي نجاسة، فهل يفسد صومي ويلزمني إعادة؟ وكذلك الصلاة هل أصلي أم لا؟
تقولين إن لك العادة الشهرية 6 أيام يأتيك الدم، ثم بعد 6 أيام ترين الطهور، فبعد يوم أو يومين من الطهور يأتيك أيضا صفرة أو كدرة نجاسة، يجيك صفرة، فهل تصلين وتصومين وهل هذا الصوم صحيح؟ نقول لك نعم، صومي أصلي وما صمتيه لا قضاء عليك. فهذه الصفرة والكدرة وجودها كعدمها. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فما دام أن العادة انتهت ورأيت الطهر عقب العادة ثم أعقبها صفرة أو قدرة، فهذه الصفرة أو القدرة وجودها كعدمها تصلين وتصومين ولا تقضين الصوم بل هو صحيح.
وإذا حصل علي هذا في السنوات السابقة ولم أصلي ولم أصم فماذا أعمل؟ وهل يلزمني الاغتسال بعده كاملا؟
تقولين إنه حصل عليك في الأعوام السابقة مثل هذا ولم تصومي ولم تصلي، أنت مخطئة، كيف لا تسألين؟ فإنه ورد في الحديث ألا سألوا إذا لم يعلموا. فالإنسان لا بد أن يسأل عن أمور دينه حتى يكون على بينة من أمره ولا حياة الدين. إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، يعني إذا رأت النور أن رجلا يجامعها هل تغتسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت عائشة فضحت النساء. قال الرسول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن بالدين. فلا بد أن تسألي. فما مضى إذا كان ما هو بعادة إنما يأتي في بعض الأحيان ويأتي في بعض وليس هو شيء مستمر، فهذا نعم تقضين الصوم الذي تركتيه لي إذا كان من رمضان، وكذلك الصلاة لكن تعرفين ذلك.
والاغتسال بعدها
الاغتسال سنة.
ما حكم السجود في الصلاة للمرأة وهي مغطية وجهها إذا كانت في المسجد؟
ما حكم السجود للمرأة إذا كانت مغطية وجهها؟ لا بأس. السجود التلاوة مثلا أو تسجد مع الإمام تغطي تسجد، فإن السجود عبادة لله تعالى.
هل يلزم الاغتسال بعد العادة الشهرية بالسدر؟ لأني سمعت أنه إذا لم تغتسل المرأة بالسدر أنها لا تطهر.
تقولين هل يلزم المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية أن تغتسل بالسدر؟ نقول لا ما يلزم، إنما تتنظف وتغتسل بالماء، ولو اقتصرت على الماء كان ذلك كافي فلا يلزم السدر، إلا أن السدر قد يكون أمر، وإن اكتفت بالماء فإنه كافي فهي تطهر ولو بلا سدر.
امرأة جاءتها العادة الشهرية وهي 7 أيام وبعدها طهرت واغتسلت، وبعد 6 أيام من طهرها جاءتها مرة أخرى لمدة 6 أيام لم تصلي أثناءها، وهذه المرة الثانية ليست بعادة لها دائما، فما الحكم في ذلك؟
تقولين إن عادة الشهرية 6 أيام فانتهت ورأيت الطهر وصليت، ثم بعد مضي 6 أيام من طهرك عاد الدم وبقي 6 أيام، إن كانت تكرر واستمر على هذا فقد يكون حيض، وإذا لم يتكرر فهذا لا تلتفتين إليه. فإنهم العلماء يقولون أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، والدم الحيض معروف، فهل الدم الأخير من جنس دم الحيض المعتاد؟ فإن دم الحيض كما في الحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف يعني منتن غليظ كما دلت عليه الأحاديث، والدم الآخر المبهر يصير أحمر رقيق خفيف، فيحتمل أن الدم الأخير ليس هو الحيض، لكن الأحوط أنك تصلين وتصومين لأنه لم تجري العادة بأن الطهر بين الحيضتين 6 أيام. نعم.
ما هي
لا سيما إذا لم يكن معتادا. نعم.
ما هو الجلوس الشرعي للمرأة أثناء الصلاة؟
ما هو الجلوس الشرعي للمرأة في أثناء الصلاة؟ صلاة المرأة مثل الرجل سواء بسواء، إلا أن هناك فوارق في بعض السنن، فالرجل يجافي عرضيه عن جنبيه في الركوع والسجود، والمرأة لا، والسجود والرجل أيضا يتورط في التشهد الذي يرقبه سلام، والمرأة لا بل تنضام ولا تتورك مثل ما يتورك الرجل، هذا الذي تفارق فيه المرأة الرجل.
امرأة تدخل المسجد الحرام وهي حائض وهي تعلم أنه لا يجوز ولكنها تغتسل وتدخل، وذلك منذ 10 سنوات وهي صغيرة بالسن، فهل يلزمها كفارة أو دم؟
تقولين إن المرأة تدخل المسجد وهي حائض وهي تعلم أن هذا لا يجوز، إلا أنها تدخل، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض. فإنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا ينبغي لها أن تدخل لحائض، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر ولا تعود إلى مثل هذا، ولا عليها لا كفارة ولا دم. نعم.
إذا لم نجد برا لزكاة الفطر فهل يجوز أن نخرج رز؟
تقول: إذا لم نجد برا لصدقة الفطر فهل نخرج رزا؟ نقول لك نعم، بل الرز هو غالب قوت البلد، وقد قال شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه يجوز إخراج الأرز في صدقة الفطر نظرا إلى أنه وغالب قوت البلد هذا في وقته. فكذلك يجوز لنا أن نخرج صاعا من أرز بدلا من صاع من بر في وقتنا هذا، لأنه وغالب ما يأكله الناس وما يقتادونه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
التي يسكن فيها صاحب المال المزكى.
تقول: هل يجوز نقل الزكاة من بلد مزكي إلى بلد أخرى؟ نقول لك: لا بأس إذا اقتضت المصلحة ذلك، فإن نقل الزكاة من الرياض إلى هنا مثلا للمصلحة لكثرة الفقراء والمحاويج لا بأس بها، وكذلك لو نقلتها إلى بلد إسلامية أخرى لأن فيها أقارب لك محاويج أكثر حاجة لا بأس بذلك على الصحيح. وهذا هو اختيار ابن تيمية واختيار الإمام البخاري في صحيحه وهو المفتاح. وإن كان المذهب عند الحنابلة لا يجيزون هذا، يقولون: ولا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر به الصلاة، يعني إلى غير بلد المال.
أنا رجل من السودان، أسلف من يريد المجيء للسعودية من السودان مبلغ 100 جنيه سوداني، وآخذ مقابلها 1000 ريال سعودي بعد أن يحصل على ذلك المبلغ من عمله في السعودية، علما بأني لا أقيده بمدة معينة، كذلك مع العلم بأن قيمة الجنيه السوداني الواحد يعادل 5 ريالات سعودية، أي أن قيمة 100 جنيه تعادل 500 ريال سعودي، فهل يجوز أخذ الزيادة؟
تقول: إنك في السودان وأنك تعامل الناس تقرضهم 100 جنيه سوداني على أن يردوا بدلها 1000 ريال سعودي، والجنيه السوداني يساوي 5 ريال، يعني كأنك أعطيتهم 500، أقرضتهم 500 على أن يردوا إليك 1000 ريال. هذا لا يجوز بكل حال بإجماع العلماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولولا هذه الزيادة ما أعطيته ولا قرش، لكنك تعطيه من أجل الفوائد هذه فلا يجوز لك. ولكن الطريق إذا كنت تريد، إن كنت تريد القرض وجه الله، فأعطي 100 جنيه سوداني ويرد عليك 100 جنيه سوداني، مثل هذا هو القرض الشرعي. فإذا كنت تريد الفائدة فاشتر مثلا بضاعة ب100 جنيه سوداني وبعها عليه ب200 إلى أجل مثلا أو ب150 أو إلى أجل بعيد، وإذا حل الأجل يسلم لك المبلغ. أما هذا الشيء الصحيح وهذا لا يجوز.
هل يجوز اقتداء الرجل خلف إمام مخالف لمذهبه كالحنفي إذا صلى خلف الإمام الشافعي؟
تقول: هل يجوز الاقتداء بإمام مخالف لمذهبه كالإمام الحنفي يصلي خلف الإمام الشافعي أو الإمام الشافعي خلف الحنفي؟ نقول لك يا أخي يجوز، كلهم إخواننا وكلهم على حق. فأنا في الحنبلي يصلي خلف الشافعي
والشافعي خلف المالكي، والمالكي خلف الحنفي، والحنفي ما في أي شيء، كلهم أئمة مجتهدون وكلهم يريدون الحق. ولا نعتقد أن حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا أبدا لا يريد أحد منهم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم حريصون على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف بينهم بسبب إما أن الحديث ما بلغهم، وإلا لو بلغهم وأنه صحيح لا يمكن أن يعدلوا عن إلى غيره، أو أنه بلغهم لكنه يظنون أنه ضعيف في الحديث الصحيح، أو بلغهم وعرفوا أنه صحيح لكن عندهم له معارض وأنه منسوخ وليس كذلك، أو أنه بلغهم والحديث ثابت صحيح لكن يقولون لم يدل على هذه المسألة ولم يتناولها، بل المسألة لا يدل عليها الحديث. وهذا أكثر سبب الخلاف بين أهل العلم. الحاصل أن صلاة الحنبلي خلف الحنفي لا بأس بها، نصلي خلفه وخلف الشافعي وخلف المالكي، وكل منهم يصلي خلف الآخر، وكلهم مجمعون يقولون لا إنكار في مسائل الفروع لأنها مسائل اجتهادية، لا إنكار في مسائل الفروع.
إذا كان بين الصفين فاصلة أزيد من قدر صفين، فهل يصح اقتداء الصف المتأخر بالصف المتقدم مع وجود تلك الفاصلة؟
إن تقول إذا وجد فاصل بين الصفين مسافة 9 صف أو صفين، فهذا الصف الثاني يقتدي بمن أمامه لا بأس به، إلا أن ينبغي التقدم وكل يكون ملازم للصف. لكن لو وجد بينهما فاصل ما فالاقتداء صحيح ولا دليل يمنع هذا.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ ما تيسر من القرآن قبل النوم وفي أوقات أخرى حفظا، أي أنها لا تمس المصحف؟
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب عند النوم وفي أوقات أخرى إلا أنها لا تمس المصحف؟ عند الحنابلة والشافعية وكثير من العلم أنهم يمنعونها، أن المرأة لا تقرأ القرآن إذا كانت حائض. وابن تيمية وبعض المالكية يجيزون إذا خشيت النسيان، إذا خشيت نسيانه ويحتفظه عن ظهر قلب فلا بأس تقرأه، فلا معنى إن شاء الله من قراءتنا.
ما حكم الكبير في السن الذي لا يستطيع أداء طواف الوداع؟
تقول ما حكم كبير السن الذي لا يستطيع أن يطوف طواف الوداع؟ على كل حال أن طاف طواف الأمر، فما دام أنه طاف طواف الأمر أعتقد أنه يستطيع أن يطوف طواف الوداع، إلا أن يكون زاد عليه المرض بعد طواف الأمر ولا استطاع. فهذا إن كان الطواف طواف حج، طواف الوداع للحج، فهذا عليه دم ولا عليه. وإذا كان غير طواف الحج بل هو لأجل الخروج من مكة، لأن الحديث يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فإن كانت عمرته نفل أو حجه نفل فقد ذكر بعض العلماء أنه لا بأس أن يقيم من يوادع عنه. فكما أن عمرة النفل تصح في النيابة والحج أيضا يصح نيابة، فكذلك يصح في بعض، إذا كان نفل يجوز أن يوكل أن يعمد من يطوف عن طواف الوداع، كما أنه يجوز أن يعمد من يحج عن حجا كاملا أو يعتمر عن عمرة كاملة، فإذا جاز في الكل قالوا جاز في البعض.
إذا أراد الإنسان أن يتحلل من عمرته فهل يكفيه أن يقص بعض شعرات من جانب رأسه الأيمن؟
تقول إذا أراد الإنسان أن يتحلل من عمرته لا بل ينبغي أن يعمم رأسه كله كما يعمم رأسه في المسح في الوضوء، فلا يكفي شعارتين ولا ثلاث، وإن ذهب إلى هذا بعض من أهل العلم. لكن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم ولكن فمحلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على التعميم. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقوله ومقصرين دل على تعميم الرأس كله، لأنه عقب قوله محلقين، فالتعميم يدل على أنه يعمم الرأس كله، فينبغي أن يحلق رأسه كله أو يقصر جميع الشعر كله.
إذا صلى مصلي صلاة القيام مع الجماعة في المسجد الحرام وأكمل الوتر بركعة لتكمل 4 ركعات ثم صلى في بيته وأوتر قبل الفجر، فهل صلاته صحيحة؟
تقول إذا صلى مع الإمام وأوتر الإمام جاء بركعة، تقوم أنت تأتي بركعة تشفع وتر الإمام وتسلم، وإذا ذهبت إلى بيتك توتر، ما في معنى جائز ما دام أنك لم توتر مع الإمام وجئت بركعة بعدما سلم الإمام وتريد أن تختم صلاتك في بيتك بالوتر فلا معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
كثير من الناس يذبح صدقة بعد وفاة الميت، فهل هذا من السنة وهل يجوز الأكل منها؟
تقول بعض الناس يذبح صدقة بعد وفاة الميت، فهل هذا سنة؟ نقول لك لا، ليس بسنة بل بدعة ولا أصل لها في الشرع. كون إذا مات أبوك مثلا ذبحت ذبائح جمعة الناس ولا تصدقت، كل هذا ما له صلة. نعم الصدقة مطلوبة، لكن كون إنها في وقت معين وكونها ذبائح كل هذا ما له صلة. بل ذكر العلماء أن هذا من البدع التي لم يدل عليها دليل، وإنما السنة إذا مات الميت، مات مثلا عندك ميت، فالسنة أن أقاربك يبعثون لك طعام، وجيرانك أيضا في اليوم الثاني يبعثون لك طعام، عملا بحديث جعفر لما قتل جعفر في غزوة موتة قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لقد أتاهم ما يشغلهم. ويكره أن يفعلوهم للناس، لكن لو ذبحوا تقول هل يجوز أن تأكل منها؟ نعم ما في معنى، ذبيحة حلال يجوز أن تأكل منها، لكن أصل ذبح حلال لهذا الغرض مخالف للسنة، وإلا ما تصل إلى درجة التحريم بل لا بأس بالأكل منها، ذبيحة مسلمة جائزة.
ما حكم من يغير معالم القبور ويستخدمها أراضي ويعمرها ويسكن فيها؟
تقول ما حكم من يغير معالم القبور ويستخدمها ويسكن فيها؟ هذا خطأ ولا يقر على هذا إذا ثبت، ولكن الملاحظ القبور هل العظام موجودة؟ لأن المقبرة إذا تلف الأموات وصاروا ترابا ولا يوجد فيها ولا عظم ولا لها أصل، إذن يجوز استعمالها بمزرعة أو بيوت أو غيرها، وإنما تكون محترمة إذا كانت جثث الأموات باقية أو شيء من عظامهم باقي، فهذا لها حكم لا تصح الصلاة فيها ولا يجوز أن تمتهن، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي. وأما إذا صارت ترابا ولم يوجد فيها أي أثر فهذا لا مانع من استعمال، إن كانت تباع مثلا أو يدفن فيها مرة أخرى، وإذا لم تكن وقف فاستعمالها كمزرعة أو مساكن لا بأس.
رجل يصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة يتنفل بزيادة، أي يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، فهل هذا صحيح؟
تقول إنسان يتنفل ويسلم عن أربع ركعات، يعني يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، ما في مانع إذا كان نوى من ابتداء الصلاة، وإلا فالأفضل خلاف هذا وخاصة في صلاة الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه يسلم من كل ركعتين.
ما حكم من يصلي الشفع والوتر بتسليمة واحدة؟
ما حكم من يصلي الشفع والوتر بتسليمة واحدة؟ لا يصلي على أنه أو يصلي ركعتين ويقوم ويأتي بركعة، هذا أجاز طائفة من العلماء ولا بأس، لا ينكر على من فعله.
رجل جامع زوجته ثم أدركته الوفاة، فهل يغسل للجنابة أو للجنازة؟
تقول رجل جامع زوجته ثم توفي، فهل يغسل للجنابة أو للموت؟ بل يغسل ويدخل هذا في هذا، لا بد من تغسيل الجنابة ولا بد من تغسيله للموت، ولكن إذا غسلوا التغسيل المشروع فغسل الجنابة يدخل في تغسيله للموت، لا مانع من جنس من كان عليه جنابة ويريد أن يغتسل منها ناويا أيضا غسل الجمعة. معلوم أن غسل الجمعة جاءت بفضله الأحاديث، بل أوجبه بعض العلماء، غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو من أجل الطاعة، وكون اغتسل عن جنابة يوم الجمعة فهو يكفي عن الجنابة وعن فضيلة غسل يوم الجمعة. وكذلك المرأة الحائض، لو أن زوجها جامعها مثلا في الليل وبعد ساعتين قبل أن تغتسل رأت الحيض وعليها جنابة، جامعها وبعد ساعة أو ساعتين رأت الحيض، ويوم الجامعة ما فيها حيض طاهر، لكن رأت الحيض ثم طهرت، فغسلها يجزيها عن الحيض وعن الجنابة إذا نويت، يعني تنوي عنها.
سمعت أنه لا يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في عرفة ومنى ومزدلفة أيام الحج، فهل هذا صحيح؟
تقول سمعت أن قصر الصلاة في عرفة وفي مزدلفة لا يجوز لأهل مكة، نحن لم نسمع هذا، بل لا بأس بالقصر لأهل مكة، فالنبي فهم كانوا يصلون يشاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة ويصلون خلفه، والرسول يقصر ويقصرون معه، ولا مانع من هذا، إنما قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شهر، لم يقله في الحج، إنما قاله يوم الفتح حين دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، كان يصلي ركعتين فصلوا مع ركعتين وهم مقيمون في بلدهم، قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شهر. أما في عرفة وفي مزدلفة كانوا يقصدون معه صلى الله عليه وسلم.
ما حكم التوقيت الزوالي وما هي فضائل السيد أحمد البدوي الذي غلا فيه بعض الناس؟
تقول ما حكم التوقيت الزوالي؟ الأمر فيه يسير، وبعض من المالكية في كتبهم تكلموا على قوله صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني يوم الجمعة، في فضل التبكير ليوم الجمعة، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشاه، إلى آخر الحديث المعروف. يقول بعضهم إن هذا بعد الزوال، لأن الرواح في لغة العرب لا يكون إلا بعد الزوال، فدل على أن الساعة الأولى تقع عقب الزوال، لأن الحديث من راح في الساعة الأولى، هذا قول، لكن لا شك أن هذا غلط، المراد به التبكير عند طلوع الشمس لا بعد الزوال، لكن هذا ذهب إليه بعض المالكية مما يدل على أن الأمر يسير. وإلا فالمعروف أن الساعة هو مثل ما في الاستذكار لابن عبد البر، وكذلك في بعض الأحاديث فيما إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فالذي في الاستذكار لابن عبد البر يقول لما ذكر توقيت الصلاة قال كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر الساعة 8 ويصلي العصر الساعة 10، مما يدل على أنه مو بجوالي، لأن لو كان جوالي لا يمكن يصلي الظهر الساعة 8 ولا يمكن يصلي العصر الساعة 10 إلا أنه التوقيت العربي ولا مضي. أما بالنسبة لأحمد البدوي فهذا يقول الإمام الشخاوي في ترجمته، بعض العلماء ذكر له شيء من الفضائل وأنه من الأولياء وأنه رجل صالح وأن له مؤلفات، ولكن الشخاوي يقول ما عرف عن أحمد البدوي إلا أنه دخل المسجد فبال فيه. هذا هو المعروف عن أحمد البدوي. والاعتقاد فيه هذا شرك لله وهضم للتوحيد وصدم لما جاءت به الرسل، كون الإنسان يذبح لأحمد البدوي أو أنه يطلب المدد من أحمد البدوي أو أنه يستغيث بأحمد البدوي بأن يقول أغذني أغذني يا أحمد البدوي أو أنا في جوارك أو في حشرك يا أحمد البدوي. البدوي ايش عنده؟ مشكل ضعيف ميت لا يدري عنه. والله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، يعني ما يملك ولا لفافة التي تكون على نواة التمر، ما يملكون من تطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم، بل يتبرأ منك ويقول يا ربي ما شعرت بعبادته إليك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأي قدرة عن أحمد البدوي ينجيك من الضرر أو يجلب لك نفع؟ هو مسكين، بل هو محتاج إلى أنك تدعو له لا أنك تدعوه وتطلب منه المدد، بل اطلب من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا كذب، لا بل أحمد البدوي يدفع الضرر ويجلب النفع، وأن الآية صحيحة. نعم.
إذا مررت على سجدة وأنا أثناء الطواف فهل أسجد وكيف؟
تقول إذا مررت على سجدة تلاوة وأنت تطوف فهل تسجد؟ نعم. الذي ذكر العلماء في كتبهم قالوا إن الطائف إذا كان يتلو القرآن ومر بسجدة تلاوة فإنه يستقبل الكعبة ويسجد، إن تيسر له، وإن ترك فلا حرج عليه.
وهذه امرأة تقول جاءتني العادة الشهرية لأول مرة في شهر شعبان ولم أصم شهر رمضان الذي أتى بعده من ذلك العام لجهلي وعدم اهتمام أهلي بذلك للجهل أيضا، والآن لي 10 سنوات متزوجة، فماذا يجب علي نحو صيام ذلك الشهر؟
تقولين إنك جاءتك العادة في شعبان وأنت صغيرة يعني ولم تصومي شهر رمضان تلك السنة نظرا إلى صغر سنك، ولم ينبهك أهلك حتى الآن، لا شك أن هذا خطأ ويجب عليك أن تصوميه الآن بعد قضاء رمضان، تصومي رمضان الذي لم تصوميه بعدما بلغت، فأنت بلغت بوجوب الحيض فلا بد أن تصوميه وتطعمي عن كل يوم المسكين لأنك أخرتي إلى رمضان آخر، بل إلى رمضان آخر. على حد سؤالك، فلا تبرأ ذمتك إلا أن تصومي ذلك الشهر، وأن تطعمي 30 مسكين، كل مسكين نصف ساعة رزق، يعني 15 ساعة رزق تطعمها على 30 فقير.
أنا شاب أعزب لم أتزوج لعدم الاستطاعة، فكيف أحمي نفسي علما بأن سائل جرب الصوم لكنه عاد فوقع في الزلل؟
تقول أنك شاب ولم تستطع أن تتزوج فماذا تعمل وأنك عملت الصوم؟ يا أخي نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلو عملت الصوم حقيقة لسلم من الزلل. وينبغي أن تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن الأمور المحرمة التي تجر إليك شرا وبلاء في دينك وفي دنياك وفي أخراك، واستعن بالله واصبر، وربنا يسر الله أمرك إن شاء الله.
هل يفطر من أخذ منه دم في نهار شهر رمضان؟ مع العلم أنني سألت الممرض الذي أخذ وقال إنه ليس علي شيء.
تقول هل يفطر من أخذ من دم في رمضان؟ لا، ما يفطر إذا كان الدم قليل مثل لأجل التحليل نقط بسيطة، فهذا لا يفسد الصوم، بل الصوم صحيح إن شاء الله. نعم. أما إذا كثر فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يفسد بخروج الدم الكثير من جنس الحجامة، فإنه ورد في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
إذا نسيت صلاة الوتر ولم أتذكر إلا بعد صلاة العصر، هل أصليها في وقت النهي؟
تقول إذا نسيت صلاة الوتر ولم تذكرها إلا بعد صلاة العصر فتصليها في وقت النهي؟ لا، أقول لك لا، لا تصليها في وقت النهي لأنها سنة ما هي بواجب. أما الفريضة فنعم تصليها ولو في وقت النهي، يعني بعد العصر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليصليها إذا ذكرها، فأنت لم تذكرها إلا في وقت النهي فتصليها حينئذ. أما النوافل كالوتر والرواتب وما أشبه ذلك فهذا لا تصليها في أوقات النهي ما عدا راتبة الفجر، فقد قال بعض العلماء: لو فاتتك راتبة الفجر جاز لك أن تقضيها عقب الصلاة، عقب صلاة الفجر. نعم.
المرأة الحائض هل تحرم وهي حائض من مكان الإحرام وتضع الملابس المراد الإحرام بها معها بدون لبسها، وعند طهرها تحرم من بيتها ثم تتم عمرتها، أم يلزمها عند طهرها الرجوع إلى الميقات والإحرام من جديد؟
تقول المرأة الحائض هل تحرم من الميقات ثم إذا أحرمت وطهرت في البلد مكة هل يلزمها أن ترجع إلى الميقات وتحرم من جديد؟ يقول لك لا، الأمر أيسر من هذا كله الحمد لله، فتحرم من الميقات وإن كانت حائضا، فإذا جاءت وطهرت تغتسل وتتطهر وتحرم في ملابسها أو تغير ملابسها بإحرام ثاني أو تغسله إذا كان في شيء من النجاسة تغسله ويكفيها، وتطوف وتسعى وتقصر وتحل، ولا داعي إلى أنها ترجع إلى الميقات مرة أخرى لأنها محرمة، بل تبقى على إحرامها وحائض، تجتنب الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر إلى غير ذلك. وإذا طهرت إن كان إحرامها الذي عليها طاهر يكفي، فإن كان في شيء من نجاسة من نقط الحيض إن شاءت تغسل وتنظف وتلبس الثاني أو تلقي وتلبس غيره وتروح وتطهر وتسعى وتحل وتقص وتحل ولا شيء عليها.
من المعروف أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، ولكني نذرت كل سنة عندما أنجح في دراستي أن أصلي الجمعة،
فهل يجوز لي أن أصليها أم أكفر عن نذري وما كفارة مثل هذا النذر؟
تقول إنك نذرت أن تصلي الجمعة إذا نجحت، وأنت تعرفين أن الجمعة غير واجبة على المرأة، لكن معلوم أنها غير واجبة، فلكن المرأة لو صلت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر، فمثلا المرأة ما يلزمها تجي تصلي هنا ولا تروح المسجد تصلي الجمعة، لكن لو حضرت هنا وصلت مع الناس الجمعة نقول أجزأها ولا ظهر عليها فإنه يكفيها، إلا أنه لا يلزمها الظهر تجلس بيتها وصلي الظهر. ولكن ما دام أنك نذرت هذا النذر، إن صليت الجمعة أجزأك، وإن تركت كفر كفارة يمين ولا شيء عليك.
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة رأسها؟ وهل يجوز لها أن تكشف وجهها داخل الحرم الشريف مع النساء وقت الصلاة؟
تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة رأسها؟ لا بأس، إذا كانت في بيت ما عند أحد لمانع، لو كشفت رأسها وقرأت القرآن ولم يكن عندها رجال أجانب فلا مانع، جائز. وأما في الحرم كونها تكشف وجهها هذا لا يجوز لها، تعرض وجهها والنظر إليها إلى الرجال الأجانب، هذا يدخل وهذا يخرج وهذا يلهب وهذا يجي، فهذا لا يجوز لها بكل حال، لا في الحرم ولا في الشارع ولا غيره، في محلات مجتمعات الرجال.
طفت بالبيت فلما انتهيت قيمت الصلاة، فهل تكفي الفريضة عن ركعتي الطواف؟
تقول إنك طفت بالبيت الحرام ولما فرغت قيمت الصلاة، فهل الصلاة الفريضة تكفي عن طواف عن ركعتي الطواف؟ نقول لك نعم تكفي، كما لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فالفريضة تكفي عن تحية المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني في وقت النهي. قلت دخلت ولكن أقيمت الصلاة قبل أن أصلي تحية المسجد، ماذا تكفي؟ الفريضة تكفيك عن تحية المسجد وكذلك تكفيك عن ركعتي الطواف.
وهذا سائل يقول دخلت المستشفى في شهر رمضان المبارك، وبعد خروجي منعني الطبيب من الصيام ويقول لي إنه يضر علي، فما حكم ذلك؟
تقول إنك دخلت المستشفى وأن الطبيب قال إن الصوم يضر بك، إذا صح هذا وأن الطبيب ثقة ما في مانع، جاز لك العمل بقوله والفطر في نهار رمضان وتقضي فيما بعد. فقد صرح أهل العلم أن من يضر به الصوم وأخبره طبيب ثقة بأن الصوم يضره أو يمكن من العلة أو يزيد فيها فلا بأس بالإفطار حينئذ، كما لو جاك مرض وقال لك الدكتور ترى صليت قائم فيحصل في ظهرك عقدة وإن العمود الفقري يحصل كذا، فلا بد أن تصلي جالس لمدة وأن تستطيع تقول لا بأس صل جالس. ومثل أيضا لو عملت عملية في عيونك قال الدكتور إذا كان ثقة لا تسجد، ترى إذا سجدت خربت العملية ولا صار هناك شفاء للعينين، فينبغي أن تومي بالسجود إما وأن تستطيع تسجد، لا مانع تومي بالسجود ما في مانع ما دام أن الطبيب ثقة وعارف بهذا ويقول إن السجود يضر بك فجاهز، فكذلك الصوم. نعم.
ما حكم أكل اللحوم المستوردة المذبوحة في الخارج وفي ذلك الدجاج المذبوح؟
تقول ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج بما في ذلك الدجاج المذبوح؟ أولا نقول لك اللحم إذا كانت ذبيحة ذبحها مسلم بالطريقة الشرعية هذه لا شك أنها حلال، ثانيا ذبحها يهودي بالطريقة الشرعية قطع الحكومة المريء لا شك أنها حلال. الثالث ذبحها نصراني قطع الحكومة والمريء لا شك أنها حلال. فهذا كله نقول. أما إذا جهل الأمر هل ذبحها شيوعي أو وثني أو بوذي أو مجوسي أو قادياني ولم نعلم، وهل ذبحت بقطع حكومة المريء أو بالسائقة الكهربائية كما هو الواقع؟ إن بهم الأمر علينا وأشكل ما ندري فهذا قواعد الشريعة تقتضي تحريمه والمنع منه فلا يجوز أكله. فإن الأمر إذا اشتبه في الحلال والحرام فيغلب جانب التحريم كما أشار إليه الحافظ بن رجب وابن تيمية وابن القيم وابن حجر في فتح الباري وكثير من أئمة الشافعية كالإمام النووي وغيره، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك ووقع في الماء فلا تأكل لأنك لا تدري أقتله سهمك أم قتله الماء. لو تحققت أن الذي قتله سهمك هو مباح أو تحققت أن الذي قتله الماء صار غرق هذا حرام. وما دام أن الأمر أشكل عليك ما أدري هل سهمك أم الماء فالرسول أمرك بأن لا تأكل. فهذا يدل على أن الشيء المستورد والذي لم يتحقق لا صفة ذبحه ولا أن الذابح لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني فلا نأكل. أما ذبائح اليهود والنصارى فهي مباحة لأن الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وطعام أي ذبائح أهل الكتاب حل لنا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحة اليهودية التي شمته في ذراعها، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة شيخ يعني ودع متغير ما هذا أكل، فدل على أن ذبائح اليهود والنصارى تباح لنا أما غيرهم فلا. والهم المستوردة ينبغي تركها والابتعاد عنها.
أنا فتاة أتلقى من أخي مبلغا من المال كل مدة وذلك كمصروف لي لأتصرف به في تدبير أموري، وقد حان الحول على 3000 ريال منها، فهل تجب فيها الزكاة؟
تقولين إنك فتاة وأن لك أخ وكان يساعدك بشيء من المصروف وتبقى عندك 3000 حال عليها الحول، فهل فيها من زكاة؟ نعم فيها زكاة ما دام أنك ملكت 3000 وحال عليها الحول فيها زكاة ربع العشر يعني 75 ريال فقط. نعم.
الماء إذا غسلنا اللحم وأصاب من ماء اللحم ملابسي فهل لابد من إزالتها لأنه نجس؟
تقول اللحم إذا غسلته بالماء وأصاب ماء اللحم شيئا من ملابسك هل لا بد من غسله؟ نقول لك لا، طاهر ملش كل الذبيحة كلها طاهرة ما عدا الدم المسفوح فهو الذي نجس. ومعناه إذا أخذت السكين وذبحت الطلي الدم الذي يكش أول شيء هذا هو النجس الذي قال الله أو دما مسفوحا، فهذا لو أصاب ثوبك أو ملابسك أو رجلك أو شيء من بدنك لا بد من غسله. أما بقية الدم اللي مهم مسفوح هذا طاهر، مثلا قبل ما ذبحتها الطلي وخرج الدم بالسكين وخلص مات أخذت عايز التلي تصرفه يضطر على ثوبك أو عليك من مقطع الرأس الرقبة يضطر عليك نقطة من الدم هذا طاهر، هذا ما نعمل عند الأسرة لأن هذا مو الدم المسفوح. الدم المسفوح اللي يخرج يكش الدم عند الذبح، وأما المتبقي في جو الذبيحة هذا لا يكون مسفوح. هذا لو أصاب ذوبك ما نقول لك إنه نجس أو أصاب رجلك، فكذلك الماء الذي غسلت به اللحم ما نقص.
هل صحيح أن صلاة المرأة لا تصح بدون حنة؟
هل صحيح أن صلاة المرأة لا تصح إلا بحنة؟ لا غلط، تصح بحنة بدون حنة، في دخل حنة الصلاة.
هل المضمضة في عصر نهار رمضان تبطل الصيام؟
تقول هل المضمضة في نهار رمضان تبطل الصيام؟ لا ما تبطل الصيام، بل لا بد من المضمضة في الوضوء، فإنها فضل من فرائض الوضوء، إلا أن ما ينبغي المبالغة خشية أن يصبغ الماء في الحلق، ثم لو دخل الماء من غير قصد فصومه صحيح، لكن لا بد يتمضمض للصلاة، ولا ينبغي أن يعالج بحيث يدخل الماء في حلقه، لكن لو بالغ وتمضمض ودخل الماء حلقه من غير قصد، أو استنشق الماء بقوة ودخل الماء حلقه من غير قصد فصومه صحيح، إلا أنه يكره المبالغة للصائم في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة، المضمضة لا بد منها في الوضوء.
بعض الناس يقول إن صياح الإبن اليسرى للإنسان تعني بأن هناك من يتكلم فيه بالنميمة، وصياح الإبن اليمنى تعني بأن هناك من يمدح فيه، فهل هذا صحيح؟
هذا تقول الآن ولكن لم نعرف له أصل، هذا لم نعرف له أصل، إلا أن في بعض كتب الأدب أنه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقول ذكر الله من ذكرنا بخير، وإلا ما أعرف لأصل من كتاب أو سنة.
امرأة توفي زوجها وأرادت أن تعتد، فما هي الشروط الشرعية المتوجبة عليها؟
امرأة توفي زوجها وتريد أن تعتد، لابد يلزمها أن تعتد على كل حال 4 أشهر و10، فإذا اعتدت لابد من الإحداد، والإحداد معناه هو ترك المرأة للزينة والتحسين وكل ما من شأنه يرغب في النظر إليها أو يدعو إلى جماعها، يعني تبتعد عن لباس الحلي وتبتعد عن استعمال الحنة وتبتعد عن لباس الثياب الجميلة، ولا بأس بالاكتحال إذا كانت تحتاج إليه لعينيها لا للزينة بل للتداوي، ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا يجوز لها نهارا إذا لم يوجد من يخدمها لحاجتها فقط، هذا هو الذي يتعين عليها، وتعتد في بيتها الذي توفي زوجها فيه.
وخز الإبل وتنظيفها بالعود والقطن فقط هل يفضل إذا كان في نهار رمضان؟
تقول تنظيف الإبل بالعود والقطن هل يفضل؟ لا ما يفضل، ما في مانع، هذا يخرج أو شاخ الإذن مو بدخل بأي شيء.
الرعاف هل هو يفطر؟
تقول الرعاف هل هو يفطر، هذا فيه الخلاف بين أهل العلم، لكن إذا لم يكن بسببه فلا يفطر إن شاء الله، ما يفطر ما دام أنه تغلب عليه من جنس القيء، فلو تقيأ الإنسان من غير قصده فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من غلبه القيء، كذلك من غلبه الرعاف ما عليه شيء.
هل يجب على المعتمر أن يصلي في مسجد العمرة المعروف قبل أداء العمرة؟
تقول هل يجب على المعتمر أن يصلي في مسجد العمرة؟ لا ما عليه، إنما إذا كان بيتمر من أهل مكة أو إنسان مقيم هنا فعليه أن يغتسل ويلبس ثيابه وإحرامه ويخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل، فينوي الدخول في النسك وإن صلى ركعتين لا بأس في أي مكان، وإن ما صلى يعني ركعتين وإن ما صلى فالإحرام صحيح والعمرة صحيحة، ولا يلزم أن يصلي في مسجد العمرة الذي أشرت إليه.
ما حكم استعمال الطب للصائم وكذلك ضرب الإبرة للمريض الصائم؟
تقول ما حكم الطب للصائم؟ ما في مانع استعمال
الطب كان يكون به جرح ويجعل عليه موقل للدم أو لصقة مثلا يعني في الظاهر بدون شيء يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا ابتلاء أو غير هذا لا، أو يشرب مثلا دواء أو يأكل أو يمتلع حبوب دواء هذا لا يجوز له. أما بالنسبة لضرب الإبر فأنا أرى أن لا يضربها إلا في الليل سواء كانت في العضل أو في الوريد، لأن العلماء يقولون من مفسدات الصوم أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان من بدنه فالاحتياط للصوم أولى، وفي إمكان أن يضرب في الليل دون النهار.
ما حكم استعمال أنواع الطيب الحديثة والتي قد يكون فيها كحول؟
تقول ما حكم استعمال أنواع الطيب الحديثة؟ ما فيها مانع، كل الأصل فيها الطهارة إلا إذا علمت أنها مسكرة، فالمسكر نجس كالكلونيا مثلا إذا تحققت أنها تسكر فالمسكر لا يجوز استعماله، فثم لو استعملت تعين غسل يديك أو ملابس مما أصابه لأنه نجس. أما الشيء الذي ما في إسكار هذا لا بأس باستعماله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.